إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، ذكرنا في المرة السابقة أن الصهيونية لها تنظيمات أو منظمات سرية وعلنية. العلنية معروف أنها تتبع الصهيونية العالمية وأنها تخدم أهداف الصهيونية، أما التنظيمات السرية المعلنة واضحة. السرية هي تبدي غير ما هو حقيقته، يعني تبدي أنها أمور مثلا خيرية أو أمور تدعو إلى المساواة، الإخوة، المحبة، تعايش السلم بين الشعوب ونحو ذلك، لكنها تخفي أنها تعمل في خدمة الصهيونية. وذكرنا أن من أمثلة هذه التنظيمات السرية التي تعمل في خدمة الصهيونية الماسونية وأندية الروتري واللوينز. ونتكلم اليوم عن الماسونية، والماسونية يعتبرها البعض من أقدم التنظيمات السرية في العالم. حقيقتها وتاريخها غامض وخفي. هي ظهرت في العصر الحديث في صورة محافل ماسونية، بدأت في القرن 17 الميلادي، 18 الميلادي، 19 الميلادي، بدأت تعمل في ظل توجيهات أو تخطيطات حديثة للماسونية، لكن ما كتب عنها أو ما عرف عنها من خلال ما كتب عنها، خاصة ممن يعني ارتبط بهذه المحافل أو مما ذكر من خطابها أو جلساتها، أنها قديمة جدا. لذا اختلف فيها من جهة النشأة، فالبعض يدعي أنها من عهد موسى عليه السلام، أن موسى لما كان في وقف التيه هو الذي أنشأ هذا التنظيم السري. فقال البعض أنها من أيام موسى عليه السلام ومن بعده سليمان، وهذا ما ذكره اليهودي جيمس أندرسون صاحب كتاب القوانين الذي طبع عام 1723 ويعد أقدم الكتب الماسونية المعروفة. هذا طبعا من باب ما هو معروف عن اليهود من تشويه صور الأنبياء، فليس هذا عليهم يعني بجديد ولا ببعيد، ولا يعتد بأقوال من زعموا مثل هذا الكلام أن النبي موسى عليه السلام أسس الماسونية أو أن الملك سليمان أقام محفل القدس الماسوني ونحو ذلك. وذهب البعض أنها نشأت بعد ظهور المسيح بغرض القضاء على الديانة النصرانية والتنكيل بالنصارى، والبعض بيرجعها إلى أوقات الحروب الصليبية، والبعض بيرجعها إلى أيام المصريين القدماء على أساس أن لها رموز وإشارات مما كان هو معروف في أيام المصريين القدماء. فهذه الرموز يجعل البعض يظن أنها تعود إلى أيام المصريين القدماء، لكن زعماء الصهيونية الماسونية وهم يهود ويوجهون هذه أو هذا التنظيم الماسوني إلى تحقيق أهداف اليهود من بناء هيكل سليمان. في أوائل القرن 18 أعاد اليهود تنظيم الماسونية وتعليمها، وكان يعني بداية تخطيطهم أنهم أرادوا أن يضعوا لأنفسهم مخطط يحقق لهم ما يهدفون إليه. أسس أول محفل ماسوني في القرن 18 عام 1917، وأطلق عليه محفل بريطانيا الأعظم. يحمل اسم القوى المنثورة وشعارها الحرية، الإخاء، المساواة. ثم من بريطانيا انتشرت هذه المحافل بعد ذلك، واستطاع الماسونيين أن يستقطبوا أحد الأساتذة الجامعيين، أستاذ في جامعة أنجلشتات في ألمانيا، كان نصرانيا وألحد، وكان يتميز بأنه داهية، فجندوه الوضع تخطيط يخدم ويحقق أهداف الصهيونية من خلال الماسونية، أهداف اليهود في حكم العالم. فقام بوضع مخطط يهدف إلى تقسيم العالم من غير اليهود إلى معسكرات متنازعة تتصارع فيما بينها صراعا دائما لا يتوقف، مع دعم وتسليح هذه المعسكرات بعد تكوينها، حتى يؤدي انقضاض بعضها إلى بعض إلى إضعاف غير اليهود واستنفاذ قدراتهم وتحطيم الحكومات. هذا المخطط وضعه هذا الأساتذة الجامعي اسمه آدم وايزهاوت، و يعني سميت الماسونية بجماعة النورانيين، هم يسمى أنفسهم تنظيم البناء الحر أو النورانيون. فادعى في الظاهر أن هدفه هو الوصول إلى حكومة عالمية تتكون من أصحاب القدرات الفكرية العالية ممن عرفوا بالتفوق والنبوغ، واستطاع بهذه الوسيلة أن يجمع حوله أعداد كبيرة من الساسة والمفكرين والمتفوقين، فأسس بهم محفل الشرق الأكبر، وتم إخضاع هؤلاء لخدمة أهداف الماسونية. ولكن حكومة بافاريا حصلت على نسخة من هذه المخططات، فأغلقت الحكومة محفل الشرق الأكبر، هو تؤسس في القرن 18 أيضا، وتم إغلاقه عام 1785، واعتبرته الحكومة في بافاريا خارجا عن القانون، ولكن نشرت تفاصيل المؤامرة وعرفت. في القرن 19 القرن التالي سعى الماسونيون إلى وضع خطة جديدة تناسب التطورات التي مرت بها أوروبا والعالم، فأيضا استقطبوا جنرال أمريكي اللي هو إلبرت مايك، الذي وضع تخطيطا جديدا للماسونية ينطلق من حيث كانوا قبل ذلك، يعني من وجود تقسيم العالم إلى معسكرات ووضع العالم في صراعات ومحاولة إضعاف العالم عن طريق هذا الأسلوب. ف يعني أقر هذا مع الوضع لتخطيط جديد يقوم على الإعداد لحروب عالمية تؤدي إلى تحقيق ما تهدف إليه الماسونية. فخططوا لحرب عالمية أولى تطيح بالحكم القيصري في روسيا وتجعل روسيا مركزا للإلحاد الماركسية الشيوعية، والانطلاق بهذا الفكر الإلحادي من روسيا إلى أنحاء العالم بغرض نسف الكيانات القومية وتدمير المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية. وقد نجحوا في ذلك حيث خرجوا من الحرب العالمية الأولى بإقامة حكومة شيوعية في روسيا عام 1917 وجعلها القوة العالمية الثانية في العالم. ثم تخططوا من ضمن التخطيط أن تكون هناك بعد هذه الحرب الأولى حرب عالمية ثانية تجتاح فيها الشيوعية العالم حتى تصل قوتها إلى مجموع قوى العالم الغربي، تكتسح العالم بحيث تبقى لها نصف العالم وتساوي أو تصل في قوتها لمجموع قوى العالم الغربي، مع تضخيم الحركة الصهيونية بإقامة دولة لها في فلسطين تمهيدا للمرحلة الثالثة والأخيرة من المؤامرة. وقد تم ذلك، فصارت روسيا بعد الحرب العالمية الثانية قوة عظمى منافسة للغرب ولها أتباع في قارات العالم المختلفة، في أوروبا الشرقية، في آسيا، في أفريقيا ودول العالم الثالث. وأقيمت دولة إسرائيل في فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية. ثم الحرب العالمية الثالثة التي يخططون لها أو خططوا لها بأن تتصدى الصهيونية السياسية للعالم الإسلامي وتشن حربا عالمية ماحقة عن الإسلام الذي يمثل القوى الدينية الأخيرة الباقية. هذا تخطيط الماسونيين الذين وضعوه في نهاية القرن التاسع عشر. الكلام ده موجود في كتاب أحجار على موقع الشطرنج لويليام كار، يفضح فيه هذا المخطط أو يبين فيه هذه المحاولات من الماسونيين لخدمة أهداف الصهيونية. ويعتبر أو تعتبر الماسونية لها دور كبير جدا في تقوية والتمهيد للحركة الصهيونية وتحقيق أهدافها. فيعتقد أن الماسونيين كانوا وراء الثورة الفرنسية في أوروبا، ودي أول ثورة أقامت حكومة علمانية في أوروبا، وكان شعارها هي نفس شعارات الماسونيين: الإخاء، المساواة، الحرية، الإخاء، نفس الشعارات. بل إن مفكري الثورة الفرنسية كانوا ممن يعني يحضرون المحافل الماسونية أو كانوا من الماسونيين، وكانوا أيضا يظهرون أو يعلنون الإلحاد. ثم خدمتهم مرة أخرى بظهور الثورة البلشفية في روسيا، لأن قادة هذه الثورة كانوا من أو زعمائهم أو أكثرهم من اليهود، وكان لها دورها في إفساد العالم بنشر الفكر الإلحادي. وختموا أيضا الصهيونية بإسقاط الخلافة الإسلامية لما وجدوا أن السلطان عبد الحميد الثاني عقب في أمام هجرة اليهود إلى فلسطين واستيطانهم فيها، سعوا إلى التخلص منه ثم إسقاط الخلافة الإسلامية بعد ذلك والسيطرة على الدول العربية من خلال وجود دولة إسرائيل في المنطقة. فهذه المخططات يعني ذكرت، واللي بينظر إلى الأحداث يجد أنها توافق أو تتلائم مع يحدث من أحداث، وتتوافق أيضا مع ما جاء في بروتوكولات حكماء الصهيون. فهذا كله بيجعل الناس يعني يعتقدون ويظنون أن هذه المخططات صحيحة وأنها تقع كما خطط لها اليهود. وقد جاء في بروتوكولات حكماء الصهيون، وإلى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه للسلطة يعني سلطة العالم كله، سنحاول أن ننشئ ونضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم، وسنجذب إليها كل من يعرف بأنه ذو روح عالية يعني عنده مهمة. وهذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسية التي نحصل منها على ما نريد من أخبار، كما أنها ستكون أفضل مراكز للدعاية. فإشارة بروتوكولات حكماء الصهيون إلى الماسونية يبين أنها من الحركات أو التنظيمات السرية التي لها في الظاهر نشاط ولها في الخفاء نشاط آخر يخدم الصهيونية العالمية. مما عرف عن الصهيونية عن الماسونية أنها درجات، من يدخل المحافل الماسونية وينضم إليها يمر بدرجات. الدرجة الأولى يسموها الماسونية الرمزية أو الماسونية الرمزية العامة، والبعض يسميها أو هم يسمونها يعني العمي الصغار، على أساس أن أعضاءها لا يعرفون شيئا عن حقيقة هذه الماسونية. هذه الطبقة، الطبقة الأولى أو الدرجة الأولى، متاحة لجميع الأجناس لجميع الأديان. يقسم أعضاءها إلى فئات: مبتدئون، ثم أساتذة، ثم أساتذة أعاظم. وأعضاء هذه الدرجة لا يطلعون على شيء من حقائق الماسونية وخفاياها، إنما يعملون من خلال تخطيط قادتها لتحقيق أهدافها الخفية دون أن يعلموا بحقيقة هذه الأهداف. ليس لأي أحد أن ينضم إلى المحافل الماسونية، فلا ينضم إلا العضو الذي ينال تزكية عضوين على الأقل من أعضاء المحفل وتثبت جدارته التي تسمح له بالدخول أو تجعله قابلا للدخول عندهم بعد التحريات السرية عنه وإجراء اختبارات له يقبل بعدها في حفل له طقوس خاصة على مشهد من جميع أعضاء المحفل. هذا بالنسبة لاشتراكه. أما ترقيته داخل درجات المحفل الذي انضم إليه فلا تكون إلا بعد تجارب قاسية ويعني اختبارات يعني تظهر أنه أهل عندهم لتلقي أسرار الدرجة الجديدة التي يرتقي إليها، على أن يلتزم بالولاء للمسؤول وكتمان أسرارها والعمل من أجلها. الدرجة الثانية من درجات الماسونية يسمونها الماسونية الملوكية، ويعدوها تتمة للماسونية الرمزية، وهذه الدرجة لا يصل إليها إلا من كان من اليهود أو عرف بإخلاصه التام لليهود، يعني تنكر كلية لوطنه ودينه وأصبح تجرده لليهودية. ومن هذه الدرجة يتم اختيار أصحاب الدرجة 33 أعلى درجات هذه المرحلة أو الدرجة، والتي منهم تتكون مشيخة صهيون. ومن صفات أصحاب هذه الدرجة استعدادهم الدائم للعمل من أجل أهداف الماسونية والتضحية من أجلها، وأنه يقدس ما ورد في كتب مقدسة عند اليهود في التوراة، وأن يحترم الديانة اليهودية احتراما كبيرا، وأن يكون من العاملين من أجل إعادة بناء مملكة اليهود وهيكل سليمان. أما الدرجة الثالثة من درجات الماسونية وتسمى الماسونية الكونية، وتعد قمة طبقات الماسونية، فأفرادها آحاد من اليهود، لهم نفوذ كبير على مستوى العالم، ويسعون إلى إخضاع الرؤساء والملوك والعالم لقوة نفوذهم، وهم الذين يسيطرون على كل المحافل الماسونية في العالم. هم أصحاب التخطيط والكيد، وعلى ضوء مخططهم يعمل سائر الماسونية. وهذه الدرجة ليس لها إلا محفل واحد فقط موجود في نيويورك، لا يعلم مقره إلا القليل. فاللي بيدير الماسونية الكونية هذه الدرجة من الماسونية المحفل الأمريكي، وهو مؤلف من يهود دون غيرهم. يدل على خطورة الماسونية أنها لها محافل كثيرة جدا منتشرة في شتى بقاع الأرض، وأنها تستقطب يعني داخلها أعضاء عبارة عن شخصيات مهمة وكثيرة كبيرة لها تأثيرها وثقلها في المجتمعات التي فيها هذه المحافل. بل ويقع كثير من زعماء العالم ورؤسائه خاصة في أمريكا وأوروبا تحت سيطرة هذه المحافل، أصبح يعني أشبه بالدمي في أيدي هذه المحافل، وهم حريصون على طاعة والخضوع لزعماء هذه المحافل الماسونية خوفا على مناصبهم وكراسيهم. وأيضا يمتد تأثير المحافل الماسونية عن طريق الأشخاص الذين ينتمون إليها، يمتد تأثيرها على الجمعيات والمنظمات الدولية والشبابية العالمية بصورة تمكنهم من التأثير فيها وتوجيهها. كل ما عرف عن الماسونية يعني يعتبر أشياء قليلة، يعني قليل من كثير، ولكنها تبين خطورة هذه المحافل. فمما عرف عنها من خلال كتابات التي كتبت عنها قديما وحديثا أنها كانت وراء قيام الثورة الفرنسية بشعارتها، وأيضا وراء الثورة البلجيكية الروسية، وأنها كانت وراء إلغاء الخلافة الإسلامية وعزل السلطان عبد الحميد الثاني. ومن يدخل الماسونية بيتعهد أو يجب عليه أن يكتم أسرارها، فمن تعاليم الماسونية يجب أن يكتم الإخوان السر الماسوني كتمانا كليا. لذلك قيل أن من يدخل الماسونية لا يستطيع الخروج منها، لأنه سيظل مهددا بالموت إن باح بأسرارها. ومن تعاليمها أيضا أنه يتحتم على الماسوني في جميع الأحوال أن يساعد أخاه يعني الماسوني ويرشده ويدفع عنه ولو خاطر بحياته. شعار الماسونية اخلع عقيدتك كما تخلع نعليك على الباب. فالماسونية تعادي الأديان، من تعاليمها كما جاء في هذه الماسونية يقول من تعاليمها نحن الماسون لا يمكننا أن نقف
عن الحرب بيننا وبين الأديان، لأنه لا مناص من ظفرها أو ظفرنا، ولا بد من موتها أو موتنا، ولن يرتاح المسون إلا بعد أن يقفلوا جميع المعاهد. كما كنا تخطيط اليهود معاداة الأديان والقضاء عليها، وأيضا جاء في تعليمها إننا إن سمحنا لمسلم أو نصراني بالدخول إلى أحد هياكلنا يعني محافلهم، فإن ذلك قائم على شرط أن الداخل يتجرد من أضاليله ويجحد خرافاته وأوهامه التي خدع بها في شبابه. وكما قلنا الماركسية وليدة الماسونية، بل يعني عرف أن مؤسسها كارل ماركس كان أيضا من الماسونيين، بل كان من الدرجة 31 من المنتسبين للمحفل الإنجليزي، وكان إنجلز وماركس مؤسسي الماركسية من الذين أداروا الماسونية السرية. وكما قلنا لهم سيطرة كبيرة على المؤسسات العالمية خاصة الأمم المتحدة، وقد صدرت فتوى في المجمع الفقهي بمكة المكرمة في رمضان 1398 هجريا الموافق 15/7/1978، أصدر المجمع الفقهي بمكة المكرمة بيانا عالميا أكد فيه بعد دراسة وافية أن مبادئ حركات الماسونية تتلاقت كلها مع مبادئ الإسلام وقواعده، وأن من يشترك في هذه المحافل ومثلها أيضا أندية الروتري واللوينز وهو يعلم حقيقة أهدافها ومخالفتها للإسلام مع الاعتقاد بصحة معتقداتها، أن هذا يكون من والعياذ بالله كفرا، فليس لأحد أن يعمل بها ولها بعد أن يعلم حقيقتها. المؤلفات الموجودة عن الماسونية بتبين حقائق كثيرة جدا، بتجعل الإنسان يعني في على أقل حد أو على أقل حال إن هناك فعلا أصابع يهودية بتحرك هذه المحافل في خدمة أهداف الأهداف اليهودية العالمية أو الصهيونية العالمية، وأنها فعلا لعبت دورا كبيرا في تحقيق مخططات اليهود، وأنها قدمت للحركة الصهيونية خدمات جليلة. ومن أهم ما يعني يهمنا في هذه الأعمال التي قامت بها الماسونية هي إسقاط الخلافة الإسلامية، ولها قصة يعني نحاول كده نوجزها. الصهيونية الماسونية بعد التخطيط الحديث ليها كما قلنا ظهرت في القرن 17 و18 الميلادي بتخطيط جديد على طريقة محافل تنشأ وينضم لها أعضاء من كبار رجال الدولة في الأماكن التي فيها هذه المحافل. فظهرت الماسونية في العالم الإسلامي أول ما ظهرت في القرن 18 الميلادي، ولفتت أنظار الباب العالي في تركيا فأخضعها للمراقبة الشديدة وضيق عليها. ثم في القرن 19 عادت الماسونية لتزيد من تغلغلها في الدولة العثمانية تحت شعارات خادعة، وأنشئ أول محفل ماسوني علني في أزمير بتركيا عام 1887 أواخر القرن 19. وفي خلال 5 أعوام فقط صدر أو أصبح للماسونية في تركيا حوالي 170 محفلا في 5 سنوات، وبلغ عدد المنضمين إليها من الأتراك حوالي 10,000 مسلم تركي من كبار رجال الدولة، معظمهم من الوزراء أو النواب أو قادة الجيش أو كبار موظفي الدولة. ولما تنبه السلطان عبد الحميد لخطر الماسونية أصدر أوامره بغلق المحافل الماسونية في تركيا، بل ولما شعر بأن مجلس النواب تعشش فيه شخصيات ماسونية فقام أيضا بحل مجلس النواب. لكن بعدها نقل الماسونيين في تركيا نشاطهم إلى مدينة سالونيك، وهي تعد مركز يهود الدولمة. يهود الدولمة دول مجموعة من اليهود لما دخل النصارى الأندلس وطردوا منها المسلمين واليهود، كان فيها يهود وكان فيها مسلمين، فاليهود اللي خرجوا منها لم يجدوا أحدا يعني يرعاهم أو يحتضنهم إلا العالم الإسلامي، فذهبوا إلى تركيا وقام عدد كبير منهم في سالونيك وأظهروا أو أظهر كثير منهم اعتراق الإسلام، دول بيسموهم يهود الدونمة ونتكلم عنهم أيضا بعد قليل. فهنا توجهوا إلى سالونيك بعيدا عن مراقبة السلطان، وفي غمرة اضطراب أوضاع الدولة العثمانية والمؤامرات التي كانت تحاك ضدها، قام اليهودي المسوني الكبير قرصو بمقابلة السلطان عبد الحميد وعرض عليه بصفته نائبا عن الجمعية المسونية هدية مقدارها 50 مليون ليرة ذهبية مع قرض بلا فائدة بمقدار 1 مليون ليرة مقابل السماح لليهود ببعض الامتيازات في فلسطين. ولكن السلطان عبد الحميد رفض هذا العرض، كما رفض بعد ذلك كما قلنا في مرة سابقة عرض هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة أيضا في السماح بهجرة اليهود إلى فلسطين والتملك فيها وإقامة مستوطنات. فوجد الماسونيين أن الوصول إلى فلسطين لا يأتي إلا بعد التخلص من السلطان عبد الحميد، فاستغلوا الضعف الذي كانت عليه الدولة العثمانية وخططوا للقضاء عليها، فأنشأوا حركات تنادي بالإصلاح، ترفع كده شعارات ظاهرها أنها تنادي بالإصلاح، تطالب بالإصلاح وباطنها الرغبة في تخريب الدولة. أثيرت دعاية ضخمة ضد الطبقة الحاكمة في الدولة مدعمة من اليهود ومن الماسونيين، أظهرت عبارات تهاجم السلطان العثماني مثل لا حرية في الدولة العثمانية، الاستبداد يخيم عليها، السلطان يفتك بالعناصر المثقفة. وأدت هذه الدعاية المغرضة إلى ظهور ثوار من المخدوعين يعادون الدولة العثمانية من داخلها بدعوة الإصلاح، ولم ينتبه الكثيرون إلى المراد من وراء هذه الحملات الدعائية. ثم أنشأ الماسونيون جمعية الاتحاد والترقي اللي هي تركيا الفتاة، وأمدوها بالمال والدعاية، وأعضاؤها كانوا ممن لهم اتصالات بزعماء المحافل الماسونية وتلقون منها التوجيهات. بعد أن يأس زعماء اليهود من استجابة السلطان عبد الحميد لرغبتهم في نقل اليهود إلى فلسطين الهجرة إليها، سعوا كما قلنا لإحداث انقلاب يؤدي إلى الإطاحة بالسلطان عبد الحميد، وتم لهم ذلك بحجة عدم استجابة السلطان للأصوات المنادية بالإصلاح. فقام أعضاء جمعية الاتحاد والترقي بانقلاب عام 1909 ميلادية، وأجبر السلطان عبد الحميد على توقيع وثيقة بالتنازل عن الحكم، وقد نشرت وثيقة بيد السلطان عبد الحميد يعني يؤكد فيها أو يذكر فيها ممن فاه بعد ذلك أن الماسونيين في جمعية الاتحاد والترقي كانوا وراء خلعه، لأنه لم يوافق على التنازل على أرض فلسطين لأطماع اليهود. بعد خلع السلطان عبد الحميد وضع أو ضم أعضاء جمعية الاتحاد والترقي، وكما قلنا هذه منظمة أنشأها ودعمها الماسونيون، وكان فيها أيضا كبار اليهود من أصحاب المحافل الماسونية، وكان مركزها في مدينة سالونيك معقل يهود الدونمة، وكان من بينهم مصطفى كمال أتاتورك الذي لقب بعد ذلك بأبو الأتراك. وقد زار السيد رشيد رضا إسطنبول بعد خلع السلطان عبد الحميد، فذكر أنه وجد أن الماسونية قد تفشت في الجيش ورأى عملها في إفساد العقائد. فلما عاد من جولته في تركيا إلى مصر أخذ ينشر هذه الحقائق في مجلته المنار، مما قاله يقول: وقد تنفس الزمان للماسونيين بعد الانقلاب الذي كان لهم فيه أصابع معروفة، فأساسوا مشرقا عثمانيا أستاذه الأعظم طلعت ناظر الحربية، وأركانه زعماء جمعية الاتحاد والترقي وأنصارها من اليهود وغيرهم. وفي ظل سيطرة هذه الجمعية جمعية الاتحاد والترقي على الحكم في تركيا ظهرت صور كثيرة من الاستبداد والطغيان، وصل أسوأ درجاته أثناء حكم مصطفى كمال أتاتورك والقادة العسكريين. عمدت الماسونية لإضعاف الدولة العثمانية والقضاء عليها أن تعمل في اتجاهين: اتجاه إلى تنمية الفكر القومي داخل تركيا اللي يسموها القومية الطورانية، أن تركيا للأتراك، وإعلاء شأن الجنس التركي. فكان حزب تركيا الفتاة صاحب هذه الدعوة إلى النعرة القومية الطورانية في تركيا، وقد اتخذوا من الدب شعارا لهم وهو معبود الأتراك قبل دخولهم في الإسلام. والاتجاه الثاني في نفس الوقت إثارة العناصر اللي هي عندها دعوة إلى القومية العربية أو الأكراد في منطقة الشام ونحوها لتشجيع حركة قومية معادية للأتراك تدعو إلى القومية العربية بادعاء أن الأتراك يضطهدون العرب وتنمية مشاعر السخط بين العرب ضد الأتراك، مما يمهد للانفصال انفصال الجانب العربي عن تركيا. ولتنمية هذا التخطيط قامت حكومة الاتحاد والترقي بطرد الوزراء العرب وكثير من كبار موظفيه من العرب في أول وزارة شكلت بعد خلع السلطان عبد الحميد، وأدخل بدلها عدد من اليهود أو بدل منهم عدد من اليهود. وعقد الاجتماع المشوهة أو المشبوهة لإثارة العناصر غير التركية والمناداة باتحاد سياسة باتخاذ سياسة تعادي الولاء للدولة العثمانية وتدعو إلى الثورة عليها. وذهب الأمر بعد ذلك إلى أن قامت الثورة العربية أثناء الحرب العالمية الأولى ضد تركيا بعد أن أخذوا وعود من بريطانيا الشريف حسين في الحجاز بأنه إن ساعد الحلفاء ضد تركيا أن تكون له بعد نهاية الحرب وبعد إخراج تركيا من المنطقة أن تقام دولة عربية للشريف حسين وأبنائه من بعده. فقام بثورته ضد تركيا، ولكن الحلفاء بعد ذلك لم يعني ينفذوا وعدهم له. فقامت ثورة من العرب ضد تركيا أثناء الحرب العالمية الأولى انتهت بمعاونة ومساعدة جيوش الحلفاء على دخول الشام، سوريا والعراق ولبنان وفلسطين. ومع الهزائم التي تعرضت لها تركيا في الحرب العالمية الأولى جاء مصطفى كمال أتاتورك ليقود تركيا أمام أوروبا واليونانيين، فأسبغت عليه طاقة كبيرة كده أو هالة كبيرة من البطولات حتى يظهر أمام الأتراك في صورة البطل المنقذ والفذ المصلح الذي أنقذ تركيا من الهزيمة في الحرب العالمية. كل هذا كان بتخطيط، حتى لأنهم يعرفون ميول هذا الرجل وولائه للماسونية وأفكاره، فمكنوه حتى استطاع بعد ذلك أن يصبغ تركيا بالصبغة القومية الطورانية و يأخذها إلى المذهب العلماني بإزالة الخلافة الإسلامية. فأعلن قيام الجمهورية وألغى الخلافة الإسلامية في مارس 1924. أحد الكتابة باللاتينية مكان الكتابة بالعربية، وأعلن العلمانية القائمة على فصل الدين عن الحكم في تركيا، وألغى العمل بالشريعة الإسلامية، ووضع دستورا مدنيا لتركيا مستمدا من القوانين السويسرية الوضعية. وتحولت تركيا من دولة الخلافة الإسلامية إلى دولة من دول العالم الثالث أو الثاني تعيش عالة على الغرب وتعاني الأزمات والديون. أما الدول العربية التي قامت بالثورة على تركيا من أجل الحلفاء بريطانيا وحلفائها فلم يخرجوا من الحرب العالمية إلا وقد وزعت هذه الأراضي العربية بين الدول الاستعمارية الأوروبية في مقدمتها إنجلترا وفرنسا، فقسمت الشام والعراق إلى الحدود الجغرافية السياسية الموجودة الآن: فلسطين والأردن ولبنان وسوريا والعراق. وضعت تحت الانتداب، هو احتلال في صورة انتداب، ظاهره أنه انتداب لكن حقيقته أنه احتلال، بدعوى أن هذه الشعوب غير قادرة على إدارة نفسها بنفسها، فتوضع تحت انتداب من الدول الأوروبية الاستعمارية حتى إذا وصلت إلى مرحلة أن تحكم نفسها بنفسها فتعطى الاستقلال. نالت إنجلترا وفرنسا النصيب الأكبر، وعمد الغرب إلى سياسة فرق تسود وبذور العداء والشقاق بين هذه الدول في المنطقة العربية، بحيث يجعل من الصعب أن تلتقي في يوم من الأيام. ومن وقتها إلى اليوم كما نرى الوضع الذي نراه الآن أن هذه الدول مقسمة، بل تظهر الآن بعد مرور القرن على هذا الأمر مخططات أخرى لتقسيم دول المنطقة، تقسيمات أخرى تحولها إلى دويلات أصغر فأصغر. بالنسبة لليهود الدولمة كما قلنا إن كلمة يعني كلمة يهود الدولمة هذه كلمة تركية بيتطلق على اليهود الذين جاءوا من أسبانيا بعد دخول النصارى أسبانيا وطرد اليهود والمسلمين منها. فجاء هؤلاء اليهود إلى الدولة أو إلى أحضان الدولة العثمانية وعاشوا في تركيا، تظاهر منهم من تظاهر باعتناق الإسلام، وذلك أنه بعد سقوط الأندلس بيد الأسبان النصارى تعرض المسلمون لأشد أنواع العذاب والتنكيل من محاكم التفتيش النصرانية، بدأت بموجات الفرار من الأندلس إلى البلاد الإسلامية، وكان من هؤلاء المهاجرين جماعة من اليهود كانوا يعيشون في الأندلس كذميين مع المسلمين أو بين المسلمين، فلجوا إلى الدولة العثمانية حيث أقاموا بمنطقة الغرب من آسيا الصغرى في مدينة سالونيك، وأظهر منهم من أظهر الإسلام، ولكن بمتابعة تاريخهم وجد أن منهم كثيرون دخلوا في الماسونية وأنهم كانوا وراء تقويض الدولة العثمانية. بعد ذلك كان لهم قبل الحرب العالمية الأولى نشاط كبير وانضموا إلى الجماعات الماسونية، وكانوا وراء نشاط جماعة الاتحاد والترقي أو جماعة الاتحاد والترقي ووراء الانقلاب الذي أحدثوه للتخلص من السلطان العثماني ثم إلغاء الخلافة الإسلامية بعد ذلك. ولا تذكر احنا كنا ذكرنا من دون المحاولات اللي كانت موجودة في فكرة أو تحقيق فكرة الصهيونية بالعودة إلى فلسطين، كنا ذكرنا رجلا من اليهود يسمى سبتاي زيفي، قلنا أنه كان بيدعي أنه هو المسيح المنتظر أو المخلص المنتظر لليهود، وهو كان يهوديا من أصل أسباني، ولد في منطقة فيها يهود الدولمة، وادعى أنه مسيح بني إسرائيل ومخلصه، منتشرت دعوته فاعتقلته السلطات العثمانية، فلما خفع نفسه أعلن إسلامه، ثم عمد من خلال إظهاره للإسلام إلى الكيد للإسلام، وصار بدعوته بين صفوف اليهود يحثهم على إظهار الإسلام وإبطان اليهودية، وتبعه في دعوته جماعات من اليهود، فهم الذين أطلق عليهم الأتراك بعد ذلك هذا الاسم أنهم يهود الدولمة، ولهم علاقة وطيدة كما قلنا بالماسونية، ويعملون وفق مخططات الصهيونية، وكانوا وراء تكوين جماعة الاتحاد والترقي، بل كان معظم أعضاؤها من هؤلاء اليهود في تركيا، ولهم تواجد إلى الآن في وسائل الإعلام والمؤسسات الاقتصادية في تركيا، وهم بذلك أسهموا في التخلص من السلطان عبد الحميد وفي إلغاء الخلافة الإسلامية وفي تحويل تركيا إلى دولة علمانية. هذا يعني أهم ما يجب أن يعرف عن الماسونية، هي ظاهرها أنها تنشئ محافل تدعو إلى الإخاء، المساواة، الحرية، الغرض منها دمج اليهود في العالم، يعني المحافل دي في عدد كبير جدا من اليهود، فلما تنشأ مثل هذه الشعارات ويبقى مقبولة فكريا بيندمج اليهود في المجتمعات عن طريقها، فوق أن هذه المحافل بيبقى فيها شخصيات كبيرة مؤثرة فبيعملوا في خدمة هذه المحافل، فيكون هذا يعني خدمة للصهيونية والماسونية بطريقة غير مباشرة، فظاهرها أنها محافل تعمل لأهداف وخفاياها لا يعلمها إلا من يعرف خصائص أو أسرار هذه الماسونية، ورغم التكتم الشديد لها والغموض الكبير الذي يحوط بها إلا أنها كشفت الكثير من الأمور عنها وعن تعليمها وعن مخططاتها، ولذلك كل من أدرك خطرتها كان بيلغيها، يعني الخليفة العثماني ألغاها، في بعض الحكومات في دول غربية ألغتها، ولما أنشئ محفل ماسوني في مصر ألغاه أغلقه جمال عبد الناصر، لأنهم عرفوا أن وراء هذه الماسونية أغراض خفية تحقق أهداف اليهود والصهيونية العالمية، فهي من أشهر الأمثلة للتنظيمات السرية لليهود، ونتكلم إن شاء الله في مرة قادمة أيضا عن أمر آخر أندية الروتري واللوينز، لأنهم عندما وضعوا هذه المحافل الماسونية إذا وجدوا أن هذه المحافل كشفت وعرف خطرها يحولوا نشاطهم إلى صور أخرى، فتكون ظاهرة أنها متغيرة لكنها تسير بنفس النهج. فمن أمثلة هذه التنظيمات التي تعمل بطريقة تشبه طريقة الجامعات الماسونية والمحافل الماسونية أيضا، وإن كانت اختلفت الصورة لكن الحقيقة والأهداف السرية الخفية واحدة، أندية الروتري واللوينز، نتكلم عنها في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.